هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. معنا سماحة الشيخ حسن صيدان الأستاذ بالحوزة العلمية، مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل هذا اللقاء بسؤال من الأخ أبو عبد الله، يقول: واحد من بنوك التسليف يعطي نظام السيارة بترتيب الأفراد حسب الدور من المتقدمين، وقد وصل الدور إلى أحد الأشخاص وهو لا يحتاج للسيارة، فعرض دوره على شخص آخر بمبلغ مالي اتفق عليه، هل في ذلك إشكال وهل هناك حرمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يعني في الحقيقة بعد توجيه التحية طبعا للأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، هذا الشخص اكتسب حقا لأنه انتظر فيما يسمى انتظار النوبة ومجيء وقت الدور. استحقاقه ودوره. عندما انتظر دوره ووصل إلى دوره صار صاحب حق في الحقيقة. هنا هذه الحقوق محترمة ماليا، والعقلاء يبذلون المال بإزائها. طبعا قد تختلف القضية من مورد إلى مورد آخر، وهذا شائع طبعا في كثير من الحقول الآن خصوصا في العالم المعاصر. حق فتح صيدلية في مكان، الدولة لا تعطي أكثر من حق واحد مثلا في هذا المكان، واكتسبه فلان، يستطيع أن يبيعه لفلان ويتنازل عنه؟ الجواب: ما دام الحق حق عقلائي والعقلاء يبذلون المال بإزائه، وهذا الحق اكتسب من طريق مشروع أيضا ليس من طريق غير مشروع، فيجوز المعاوضة على هذا الحق بالتراضي من الطرفين، فيقول: هذا أنا أتنازل لك عن حقي وأريد 1000 دينار مثلا،
ويقبل
الطرف الآخر. فكما أن الناس مسلطون على أموالهم، هم مسلطون على حقوقهم ما دامت حقوقا مشروعة.
نعم جيد، هذا طبعا أيضا في الأراضي والمسافر
في كثير من القضايا
والعقارات وكل ذلك.
نعم.
شكرا. الآن مع سؤال من الأخ محمد، يقول: ما هو رأي الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في اللعب بالشطرنج؟
الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بحث هذه المسألة في أواخر حياته الشريفة، طبعا هو بحثها وأفتى بها قديما بحسب الفتاوى المشهورة، كانت فتواه أن الشطرنج يحرم اللعب به مطلقا سواء كان آلة قمار بالفعل أو لم يكن آلة قمار. لكن في أواخر حياته الشريفة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه انتهى بعد بحث معمق إلى رأي يقول بأن المحرم هو أحد أمرين في باب القمار: إما المقامرة، يعني نفس التعامل والتعاطي المالي من خلال اللعب بأي آلة كانت حتى لو لم تكن آلة قمار. يعني الآن إذا تراهن اثنان على أن من يستطيع أن يشرب ماء أكثر أو يأكل أكثر أو يبقى مستيقظا لمدة أطول يأخذ من الثاني المبلغ الكذائي أو يأخذ من شخص ثالث، هذه المراهنة مقامرة، هذه المقامرة محرمة بأي لعبة كانت وبأي آلة كانت، لأنها أكل المال بالباطل. هذا ميزان أول. الميزان الثاني الذي اعتقد به الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه أن الآلة التي هي بحسب العرف الشائع آلة قمار بالفعل، سواء كانت في زمن عصر النص آلة قمار أو لم تكن، ما دامت بالفعل هي آلة قمار فيحرم اللعب بها ولو لا عن مقامرة. وهذا الرأي لم ينفر به السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه، يوجد بعض الفقهاء الآخرين لهم مثل هذا الرأي، منهم بحسب ما أتذكر الآن أحد كبار الفقهاء في حوزة قم المقدسة رضوان الله تعالى عليه، وهو السيد أحمد الخنساري صاحب كتاب جامع المرارك. من هنا يقع بحث عادة بين الفقهاء أن الشطرنج من بين الألعاب القمارية هل لها بشخصها خصوصية أم لا يوجد لها خصوصية؟ أساساً لماذا نشأ هذا البحث بين الفقهاء؟ لا بأس بأن يعرف الإخوة والأخوات، لأن مسألة محل ابتلاء للمؤمنين. هذا البحث إنما نشأ من جهة أنه نحن لدينا، بالإضافة إلى الروايات التي تتحدث عن لعب بآلات القمار، لدينا روايات تتحدث عن خصوص اللعب بآلة الشطرنج بعنوانها، وهناك روايات غلظت التحريم وشددت التحريم تشديدا جدا، بحيث جعلت الناظر إليها كالفاعل كذا وكذا من الموبقات والمحرمات. طبعا المقصود من الناظر إليها الناظر إلى اللعبة، إلى لعبة القمار، الناظر إلى لعبة القمار، لا الناظر إلى هذه الآلة، قد ينظر إليها في سبيل تكسيرها، هذا واضح لا يذم. هنا وقع البحث حقيقة أن آلة الشطرنج بخصوصها هل لها حكم خاص، باعتبار أنها بعنوانها وردت الروايات فيها. حقيقة هذا مثار بحث بين الفقهاء، وذهب مشهور الفقهاء إلى أن آلة القمار لها وضع خاص يسمونها بالحرمة الذاتية. يقصدون من الحرمة الذاتية يعني حرمة هذه الآلة بعنوان كونها شطرنج، سواء كانت آلة قمار أو لم تكن آلة قمار، سواء لعب بها بالفعل عن قمار أو لم يلعب بها بالفعل عن قمار. السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه درس هذه الروايات دراسة موضوعية، فانتهى هو بحسب رأيه الشريف إلى أن هذه الروايات وإن كانت صدرت على الشطرنج بعنوانها، لكن كلها صدرت في زمان كانت الشطرنج فيه آلة قمار، واستبعد هو من الحسبان جدا أن يكون التحريم لعنوان الشطرنج بذاته مستظهرا أن التحريم وإن صدر على الشطرنج إنما صدر عليها لأن آلة القمار الشائعة في ذلك العصر في عصر صدور النص، فانتهى إلى أن آلة الشطرنج محرمة لأنها آلة قمار. فإذا صارت في زمن من الأزمنة أو في جملة من الأمكنة بحيث خرجت في العرف العام عن كونها آلة قمار، فحينئذ يصبح اللعب بها جائزا. هو لم يقل العبوا أو لا تلعبوا،
نعم.
تكلم بصيغة القضية الشرطية، إذا لم تعد الشطرنج لعبة قمار يجوز اللعب بها،
نعم.
هذا يعني أنه هو يرى أحد ميزانين للتحريم، إما المقامرة بالفعل ولو بأي آلة كانت، بأي لعبة كانت، بأي رهان كان، طبعا باستثناء ما استثني في كتاب السبق، والميزان الثاني اللعب بآلات القمار ولو لم يكن عن مقامرة. هذا ما انتهى إليه رضوان الله تعالى عليه، وصار الكثير من الناس يلعبون ويحتجون بكلامه رضوان الله تعالى عليه، مع أنه هو لم يتحدث عن القضية الخارجية. الآن كل مكلف، هذا الحكم، هذه الفتوى شأنها شأن بقية الفتاوى، كل مكلف عليه أن يحدد تكليفه الشرعي. إن كان بحسب العرف العالمي الآن آلة الشطرنج لعبة فكرية، فبحسب نظره الشريف يجوز،
هي لعبة فكرية في الواقع
في الغالب العام صارت هكذا،
نعم.
إذا كانت هذه اللعبة في العرف العام لعبة قمارية لا زال شائع التقامر فيها ومتعارف، فسوف حرام. تكون حينئذ محرمة. لا عبرة طبعا ببعض الأفراد الذين يلعبون بها قمارا إن كانت خرجت عن القمارية، كما أن العكس غير صحيح. لا عبرة أيضا بلعب البعض لا عن قمار إذا كان العرف العام لا يزال قماريا، وهذا البحث ينسحب على كل آلات القمار مثل اللعب بورق الشدة أو غيره من
فورق الشدة أو الورق هو من أدوات القمار
المتعارفة كانت المتعارف. الآن يقال بأنها لم تعد متعارفة للقمار، لا أدري
لماذا يقال الآن في كل العالم،
الحمد لله أننا لم نرتد ولا نعرف تفصيلات هذه الأمور، لكن
في العرف العالم الآن اللعب بالورق هو قمار.
أنا أنظر أخي معروف، يعني يكاد كرة القدم التي هي من أحسن الألعاب وأكثرها رشاقة للجسم والجسد، نعم. يكادون يحولونها إلى لعبة قمار، ها؟
يعني هم يتقامرون عليها من الخارج، هذا لا يحرم اللعبة. يعني مثلا إذا فلنفرض الآن تقامر فلان وفلان على أن الفرق الفلان، تقامر فلان وفلان على أن الفريق الفلاني سوف يفوز.
نعم.
ولم يفز، فهذا قمار.
لا لا، أنا أقول لو تحولت نفس لعبة كرة القدم عالميا إلى أن بعض الفرقاء يعين لمن غلب من الفرقاء، إذا غلبه يعين له مبلغا من المال، والعكس بالعكس. الآن شائع في بعض الأماكن هذا اللعب، إذا صار عالميا شائع أصبح القضية مشكلة أيضا.
ولكن ربما معلوم أن اللعب أو التقامر على
أقول أدوات إذا صارت هي المتعارف
غير القمارية. لا، الآن الأدوات غير القمارية.
أنا أقول
حتى لو تقمر بها فهو حرام.
انتبهوا لنكتة، المقامرة في حد ذاتها محرمة. أنا قلت قبل قليل
جيد.
إذا لعبة من الألعاب سواء تمثلت في الطابة أو تمثلت في الزهر أو تمثلت في الشطرنج أو في أي شيء،
نعم،
صارت في العرف العام، إنما تستخدم في الأندية العامة للقمار، فصارت في العرف العام لعبة قمار. فإذا صارت لعبة قمار تصير محرمة. أنا لا أريد أن أقول بأن اللعب بالطابة الآن فعلا هكذا، أقول يكادون عالميا لكثرة التفنن والتلاعب بهذه الأمور.
فلو صار،
إذا صارت فتصير محرمة.
نعم، جيد جدا، شكرا لكم. إذن مع السؤال التالي للأخ يونس عبد الرسول، يقول: أنا أقلد الفقيه الشيخ يوسف البحراني منذ بلوغي،
نعم،
وأنا الآن بلغت 41، هل يجب علي البقاء على مقلدي أو ينبغي العدول عنه إلى الفقيه الحي؟ وهناك سبب آخر، وهو عدم الحصول على المسائل المستحدثة من قبل الفقيه الميت.
هنا في الحقيقة مسألتان، المسألة الأولى جواز أو عدم جواز تقليد الميت ابتداء. المشهور بين فقهائنا شهرة عظيمة جداً أنه لا يجوز تقليد الميت ابتداء، هذا أولا. ثانيا، من يفتي بجواز تقليد الميت ابتداء وهو القول الشاذ، يقول بوجوب الرجوع إلى المرجع الحي الذي يجيز، الأعلم طبعا، الذي يجيز بدوره الرجوع إلى تقليد الميت ابتداء. يعني لابد وأن يكون رأس الخيط في التقليد المرجع عند الحي. المرجع الحي الأعلم.
نعم.
كأن الأخ لمشرب خاص موجود في بعض البلاد قلد الشيخ يوسف رحمه الله، وهو فقيه من فقهائنا الكبار ومحدث من محدثين الأعاظم،
نعم،
رضوان الله تعالى عليه، لكن توفي قبل أكثر من قرن من الزمن طبعا، بل لعله قرن ونصف تقريبا. على كل حال، كأنه قلد الشيخ يوسف من دون أن يراجع أحد من الفقهاء الأحياء، اعتمادا على هذه الطريقة المتعارفة في بعض البلدان.
ابتداء،
نعم،
والمرجع متوفى،
والمرجع متوفى، فهذا نعم. التقليد مشهور شهرة عظيمة أنه تقليد غير جائز وغير صحيح،
ولكن البعض يجوزه.
قلت
نعم،
لابد وأن يرجع إلى المرجع الحي الأعلم إذا كان يجيز له تقليد الميت ابتداء، إما الأعلم أو مطلقا، وهو رأي شاذ في الطائفة طبعا،
نعم،
فيجوز، وهو رأي شاذ قلت، فيجوز. يعني إذن الآن وظيفة الأخ كأنه الآن بلغ ويريد يقلد، وإن مضت عليه سنون، قد تكون مضى 20-30 سنة، الآن عليه أن يبحث عن الحي الأعلم. الحي الأعلم بالفعل فلان، الحي الأعلم فلان من المراجع العظام، يذهب ويقلده. إن كان هذا المرجع يجيز تقليد الميت ابتداء، يستطيع أن يبقى على تقليد الشيخ يوسف. إذا كان لا يجيز تقليد الميت ابتداء، وهو النتيجة الحتمية تقريبا، لأن معظم الفقهاء يقولون لا يجوز، والذين تدور بينهم الأعلمية قطعا لا يجوزون ذلك، حينئذ يجب عليه العدول إلى الحي الأعلم.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. عنوان الإيميل للمراسلة: radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.